بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لما ذكر باب وجوب صلاة الجماعة رحمه الله تعالى، باب فضل الجماعة ووجوبها، ذكر باب الأذان الذي هو معلم بدخول وقت هذه الصلاة، ومعلم أيضا بوجوب الاستماع لها عند القائلين به، ومعلم بأن الدار دار الإسلام. والأذان هو الإعلان أو الإخبار بالشيء، فأذنوا وآذن ويؤذن وأذان، هذا كله صيغ تستعمل في الإعلام أو الإخبار بالشيء. وإذا عرف في الاصطلاح عند طوائف من أهل العلم من الفقهاء، فإنهم يقولون كلمات مخصوصة تعلم بدخول وقت الصلاة، ستأتي هذه الكلمات، كلمات مخصوصة تعلم بدخول وقت الصلاة. والأذان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا لا يقال بأنه خاص بصلاة الجمعة، لأنه إنما خص الأذان بها للاعتناء بها، لا لأنه لا يؤذن إلا لها. وأعم من هذا قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والصلاة هنا عام معرف بأل، فيعم كل صلاة، يعم كل صلاة. وأما السنة فالأحاديث التي ذكرها المصنف في الباب، ومنها حديث أيضا مالك بن الحويرث: ليؤذن لكما أحدكما، وهو في البخاري. وكذلك: ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم للصلاة ولا تقام فيهم جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهو في السلسلة الصحيحة. وأحاديث الأذان وفضل المؤذنين والتأذين كثيرة، ومنها أحاديث الرؤية، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. والإجماع: انعقد الإجماع عند كثيرين من الأئمة الذين ينقلون الإجماع على مشروعية الأذان، وإنما اختلفوا في حكمه. والجمهور نسب إليهم القول بأنه سنة. وذهب أحمد رحمه الله، ورواية عن الشافعي رحمه الله، وقال به داود وأصحابه، إلى أن الأذان فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به قوم أو واحد بحق الجماعة سقط عن الآخرين، لأنه ينظر فيه المقصد الشرعي فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل. فرض العين النظر فيه إلى الفعل والفاعل، هذا نظر الشريعة فيه، فقالوا فرض كفاية. وأما أبو محمد بن حزم فقال بأنه شرط في صحة الصلاة، ولم يقل حتى بمذهب أصحابه من الظاهرية داود ومن معه. والراجح قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه فرض كفاية لما دلت عليه الأدلة في تأكيده والأمر به. وإنما أسقطنا الفرضية العينية بمثل حديث مالك بن الحويرث: يؤذن لكما أحدكما ولي أمكما أقرأكما. فلما قال أحدكما أسقطه عن الآخر، وبقي الأمر على ما هو عليه. وما يدل على تأكد الفرضية أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله شعارا لبلاد الإسلام، فكان يأمر في الغزو إذا أرادوا أن يغزوا أن يسمعوا من في البلد، فإن أذن في الصلاة فهي دار إسلام فيرجعون. وهنا بقي التنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أنه قال بأن من قال من الأئمة بأن الأذان سنة فإنه لم يقصد السنة الاصطلاحية لم يقصد السنة الاصطلاحية بل قصد ما هو أبعد من هذا. ولهذا وجد في كلامهم أنه إذا اجتمع أهل محلة على ترك الأذان مع إعلانهم الإسلام فإنهم يقاتلون فإنهم لم يعنوا بمجرد السنة السنة الاصطلاحية التي تقابل الواجب. وبهذا التقرير عرفنا حكم الأذان وأما فضله فهو عظيم. ومن الأدلة أيضا على فرضية الأذان أو أنه مأمور به حديث الباب الذي سيأتي معنا الكلام عليه. نعم وجه الدلالة منه تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
حديث أنس هذا هكذا اتفق عليه الشيخان وزاد البخاري إلا الإقامة. زاد البخاري رحمه الله تعالى في روايته إلا الإقامة. قوله رحمه الله تعالى هنا أمر قول أنس رضي الله عنه أمر بلال. الآمر هنا لا يتوجه الحكم فيه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في عهده. ومن هنا احتج العلماء على ثبوت الأحكام الشرعية وأن هذا له حكم المرفوع بمثل هذه الصيغة وأنها لا تتوجه إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا دلت قرينة على أن الآمر غيره كما وجد في بعض الأحاديث عن أبي بكر رضي الله عنه. ولكن هذا كان بعد العهد النبوي. فالذي أمرها بهذا الأمر الذي جاء هنا بصيغة ما لم يسمى فاعله فهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقوله هنا أمر بلال هذا الأمر ليس خاصا ببلال لأن ذكر الصحابي في موضع الأمر لا يدل على تخصيصه بالحكم فيه وإنما هو لمن نزل أيضا منزلته. فمن أذن إذا كان غير بلال كابن أم مكتوم وأبي محذورة ومن أذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه داخل في هذا وفي هذا الأمر. أمر بلال أن يشفع والشفع يعرفونه بأنه ضد الوتر أو الوتر ضد الوتر أو الوتر. الوتر لغة تميم والوتر لغة الحجاز وقرئ بكليهما والشفع والوتر والشفع والوتر. والشفع قالوا ما قبل القسمة أو قبل التنصيف. ما قبل التنصيف اثنين يقبل التنصيف أربعة يقبل التنصيف ستة يقبل التنصيف. الوتر بخلاف ذلك ولهذا ذكر في موضع واحد. وإذا عرفنا الشفع عرفنا الوتر. قال أن يشفع الأذان يعني أن يجعل الأذان في ألفاظه مرتين مرتين وهذا من جهة التغليب. ولهذا جاء في رواية البخاري ما يفسر هذا المعنى لأنه قال إلا الإقامة. ومن هنا أخذ العلماء الجزم في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وألا يسوقها مساقا واحدا. إذن المراد في الرواية التي اتفق عليها الشيخان جميع الألفاظ لكن في رواية البخاري دل على أنه استثنى الإقامة. فالمراد به قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فالله أكبر الله أكبر هذه التثنية. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى صفات وألفاظ الأذان. فهذا الحديث دل على مشروعية الأذان وعلى فضله وعلى أن الآمر في الشرائع والأحكام في العهد النبوي هو النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي جحيفة بن عبد الله السواعي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء.
ما عندك وهو؟
لا. من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
طب هذا الحديث حديث ابن عبد الله السواعي أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإتيان كان هو شأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام اقتباسا للعلم منه وحمل ما يفعله أو يقوله عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا في قبة له، الآن هنا للتمليك، يعني أن هذه القبة أو أنها للاختصاص، أنهم بنوها له ليختص النبي عليه الصلاة والسلام بها. حمراء، وصفها بأنها حمراء. وفي مثل هذه الاستعمالات في رواية الرواة من الصحابة فمن دونهم يذكر علماء الاستلاح فائدة، وهي ضبطهم للرواية ورعايتهم لذكر ما يحيط بها وما يحتف بها، وأنهم قد ضبطوا ما ينقلونه. وقوله من آدم، الأدم هو الجلد إذا دبغ، قال له من آدم هذا الجلد إذا دبغ. وفي هذا دليل للجمهور على أن الجلد يطهر بدباغه، وهي مسألة من مسائل كتاب الطهارة والجمهور عليها، وهو المرجح عند كثير من الحنابلة. جلود الميتة دباغها، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والأحاديث في هذا كثيرة. وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها فيدل على طهارتها. قال: فخرج بلال بوضوء، وهو هنا بالفتح مقصود به الآلة، يعني الماء الذي يتوضأ به. خرج بلال بوضوء فيه، قال العلماء: فيه خدمة العالم ما لم يكن في هذا غلو، كخدمة المتصوفة لعلمائهم الذين يجعلون الطالب مريدا يتقلب بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، ولا تعترض فتطرد. ولكن القيام على خدمة العالم وأداء حقوقه سنة عمن سلف، مذكورة في كثير من كتب الطلب وأدبه، حتى جاء عن ابن عباس أنه لقي زيد بن ثابت في بعض الطرق فأخذ خطام ناقته وأخذ يقودها، فقال له: تفعل هذا وأنت من عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. لأن زيد بن ثابت زيد بن حارثة زيد بن ثابت هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: فخرج بلال بوضوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام له في الخدمة جملة من الصحابة، منهم موالي ومنهم أحرار، أو موالهم أحرار صاروا، لكن منهم عبيد ومنهم أحرار ومنهم موالي. قال: فمن ناضح، الناضح الذي ينضح الماء يأخذه بكثرة، وهو الأوائل، يعني الذين كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا من الماء الذي توضأ به، فأخذوا يرشون على أنفسهم. وفي هذا دليل على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، الملاصقة لذاته كبدنه أو المنفصلة عنه. وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل الإسلام، وقد كانوا يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، كما حصل في حديث أبي طلحة لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام في حجته شعره فأعطى نصفه لأبي طلحة وقسم الباقي بين الآخرين، وكما حصل أيضا في حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية لما كانوا يأخذون ما فضل منه حتى أخذوا لعابه ونخامته وعرقه فكانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره. لماذا؟ لجهتين. الجهة الأولى إجماع السلف التركي كما أشار إليه الشاطبي في الاعتصام، وهو حجة قوية جدا. العمل الذي اطرد عليه الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هو أنهم لم يفعلوا في غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه معه، لا مع أبي بكر، نهيك عن من يعني فضلا عن من دون أبي بكر رضي الله عنه الفضل، فلم ينقل أنهم تبركوا بآثار أبي بكر ولا بآثار عمر مطلقا. ومن نقل ومن قال هذا فقد كذب عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. دل هذا على الإجماع السكوتي وأنهم اختصوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم لاختصاصه من جهة الشريعة. الجهة الثانية أن القياس هنا لا بد فيه من النظر في العلة، هل الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لمجرد صلاحه أو لأنه رسول؟ لأنه رسول عليه الصلاة والسلام، له خصائصه، هذا الأمر مجمع عليه، له خصائصه اختصه الله سبحانه وتعالى بها. العلماء الذين قالوا من شراح الحديث بأنه يجوز التبرك بأهل العلم والفضل إلى ماذا نظروا؟ إلى القياس في الصلاح، وهذا قياس ليس بصحيح، ليس بصحيح. وإنما ولو كان خيرا سبقنا إليه السلف، ولو كان صحيحا لفعله الأئمة من المتقدمين، وإنما هذه زل فيها كثير من المتأخرين من شراح الحديث وتابعهم عليها غيرهم عفى الله عنهم جميعا. فالمحرر في هذه المسألة أن التبرك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق حقه من أمته، سواء كان هذا فيما هو من ذاته أو فيما انفصل عنه كالوضوء. في هذا الوضوء انفصل عن بدنه ليس من ذاته. طيب، وفي هذا أيضا حجة لمن قال بجواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة. أين الراوي أبو جحيفة قال بوضوء ولم يقل مطلق الاغتسال، وإنما قال بوضوء، معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا في الطهارة، في الطهارة. فإن قال قائل وهذا القول هو الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام والمسائل الطهارة، فإن قال قائل وبوب عليه البخاري باب فضل وضوء الناس وذكر حديث جابر، مسألة طويلة يعني لكن الفوائد التي في الحديث، فإن قال قائل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قلنا له يحتاج هذا إلى دليل على التخصيص، دليل على التخصيص، وقد ثبت هذا الفعل عن غير أو في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جهة. والجهة الثانية أنه ليس عندنا ما ينقل عن هذا الأصل من أنه لا يستعمل فضل وضوء الناس. قال رضي الله عنه هنا فمن ناضح ونائل، النائل يعني نال شيئا من الماء لكنه لم يبلغ ما بلغه الناضح. فهم دون الأوائل. وقوله هنا فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. الحلة لا تكون حلة إلا إذا كانت من ثوبين، تقول العرب هذه حلة، إلا إذا كانت من إزار ورداء، يعني شيء مفصولا عن بعضه البعض. هكذا قال أئمة اللغة. وهذا الحديث احتج به من قال من الأئمة بجواز لبس بجواز لبس اللون الأحمر، ولم يأخذوا بما جاء في سنن أبي داود من النهي عن لبس الأحمر. والحديث فيه اختلاف، فمن صححه أجاب بأجوبة منها أن هذا دليل على الجواز وهذا دليل على المنع، فالحكم فيه للكراهة. ومنها أنهم قالوا بأن هذا محمول على صورة وهذا محمول على صورة، فالنهي عن الأحمر الخالص الذي لا شوب فيه، والجواز على الأحمر المختلط الذي فيه اختلاط. قالوا وحلل اليمن الحمراء التي كان هذا منها، لأنها حلة جاءت من اليمن، كان فيها شوب واختلاط، وبهذا أجاب ابن القيم. وحمل النهي على الكراهة الشديدة، على الكراهة الشديدة، فمن صحح الحديث أجاب صحح حديث النهي، أما حديث الجواز فهو في الصحيحين. من صحح حديث النهي أجاب بمثل هذه الأجوبة، مع أن حديث النهي لا يسلم من ضعف أو علة. في حلة عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيه دليل على أن الساقين ليس من العورة، وبناء عليه ففيه دليل على جواز النظر إليهما، ولكنه مقيد بعدم الفتنة، فإذا خشيت الفتنة لم يجوز النظر، وهذا في حق الرجال طبعا، بالنسبة للنساء الحكم ليس هنا. فإذا قلنا بأن الساق ليست عورة ينبني عليه القول بجواز النظر إليها، لكن لا مطلقا قال العلماء، وإنما إذا أمنت الفتنة، والفتنة تقع في مثل هذه الأمور عافانا الله وإياكم. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ومن صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان أبيض. قال فتوضأ من هذا الوضوء الذي جاء به بلال، وأذن بلال، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. وعادة الحافظ المقدسي رحمه الله أنه يسوق الحديث كاملا مع اختصاره في الكتاب، بعكس طريقة ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ، فإنه يختصر الأحاديث اختصارا ويشير إليها. قال وأذن بلال يعني نادى بالصلاة، قال فجعلت أتتبع فاه، يعني هذا فيه بيان الوصف للحال التي كان يؤذن بها بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، معناه أنه لم يكن مستقبلا للقبلة بوجهه في حال الأذان، لكن في حال سيأتي بيانها. قال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا معنى أنه كان يتتبع فاه، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، أو حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. وهاتان صفتان ذكرهما أهل العلم، بمعنى هل يجعل استدارته إلى اليمين في حال قوله حي على الصلاة، أو يستدير في الأولى من حي على الصلاة إلى اليمين وفي الثانية إلى الشمال، ليس عندنا توقيف أو دليل نستطيع أن نعتمد عليه. ولكن الذي رجحه الحافظ الدقيق العيد وكثير من الأئمة من الشراح أنه يقوله في الحالين، يعني يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الفلاح على الشمال، وعلتهم في هذا قال حتى ينال كل جهة ها النداء كاملا، يعني يقول حي على الصلاة في اليمين وحي على الفلاح في الشمال وحي على الصلاة في اليمين وحي على الصلاة في اليمين وحي على الفلاح في الشمال، يعني ينوع بينها. يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. طيب في الفتح قال قوله يمينا وشمالا، وقيد بقوله فاه وعند ابن خزيمة ويحرف رأسه يمينا وشمالا، وعند الترمذي يدور، لكن قال الحافظ مدرج، وعند أبي داود ولم يستدر، ولم يستدر معناه أنه لم يستدر ببدنه. وفي هذا دليل على استحباب استقبال القبلة في حال الأذان بسائر البدن، وأنه يميل برأسه يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الكلام سيأتي معنا الكلام، هذا الموضع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند صلاة السفر. من الآداب التي ينبغي أن تذكر ها هنا ما يتعلق ببعض آداب الأذان التي يذكرها العلماء، أن يكون على طهارة، وأن يكون مسلما عدلا مستقيما، والجمهور على أنه يكره، أنه لا يجوز أن يولى الفاسق الأذان، واختلفوا في الصحة، فذهب الجمهور إلى صحة أذان الفاسق مع الكراهة، وذهب الحنابلة إلى أن الأذان باطل لا يصح، وأنه لم يسقط الفرض الكفاية عنهم. هذه صورة المسألة عندهم، وأن يؤذن من مكان مرتفع، وأن يكون صيتا، وأن يكون حسن الصوت، وأن يكون أمينا، واستحبوا أيضا أن يكون على طهارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
هذا الحديث في توقيت الأذان، متى يصح الأذان؟ انعقد الإجماع على أن الأذان لا يصح إلا بدخول الوقت في الصلوات كلها إلا الفجر والجمعة عند الحنابلة، الفجر عند الجميع والجمعة عند الحنابلة وطائفة من السلف. أما في باقي الصلوات فالأمر مجمع عليه أنه لا يصح الأذان إلا بدخول وقت الصلاة الذي يراد أن يؤذن لها. والقول بأنه يؤذن قبل الصلاة للفجر، هذا القول قول المالكية والشافعية والحنابلة، ولكنهم لم يجعلوا الأذان أذانا واحدا، لم يكتفوا بالأذان الذي قبل الوقت وهو الذي يسمى بالأذان الأول للفجر، وإنما قالوا به إذا كان المؤذن يؤذن أذانين. أما من أذن قبل دخول الوقت فإنهم لا يصححون أذانه لدخول وقت الصلاة. فهمت الفرق بين المسألتين؟ طيب هنا قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عند البخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وعند مسلم وإن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعنكم ذلك من سحوركم. هذا فيما يتعلق بأذان الفجر، لأن الأذان الأول لا يترتب عليه صلاة ولا صيام، بمعنى أنه لا يمنع من الأكل والشرب في رمضان، لأنه قصد به عليه الصلاة والسلام هنا الأكل والشرب لدخول الوقت. قال القاسم لم يكن بين أذانهما، يعني بلالا وابن أم مكتوم، إلا أن يرقى ذا وينزل ذا كما عند البخاري. وفي الحديث دليل على جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، دليل على جواز المؤذنين في مسجد واحد. وفي الحديث دليل على تولية الأعمال الأحكام الشرعية. وين الشاهد؟ ابن أم مكتوم، لأنه كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
هذا الحديث في فضل الذكر في غير المؤذن، إذا أذن المؤذن أن يقول بمثل قوله، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في جميع ألفاظ الأذان، لكن جاء ما يخصصه. ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأمر للاستحباب، وهذا قول عامة أهل العلم من المحققين، واستدلوا بحديث أنه سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكن هذا الحديث مش هذا الحديث، ولكن هذا الاستدلال متعقب. لما؟ لأنه لم ينفي أن يكون قد قال أصل ما قاله المؤذن، فكأنه للعلم به ترك ما يقوله المؤذن وزاد ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام زيادته. واحتجوا أيضا بما جاء في موطأ الإمام مالك أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوهم في الكلام، قالوا مثل هذا إذا كان الأمر واجبا لا يفعله جمع من الصحابة، ثم لا يأتي النكير ولو من واحد منهم. وبهذا احتج الشيخ ناصر على الاستحباب. وأيضا نحوه جاء عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وهذا رواه ابن سعد. قال الألباني صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط الشيخين. مثل هذه الآثار احتجوا بها على أن الترديد وراء المؤذن سنة، ولكن لا ينبغي أن يجعل هذا من أجل الترك أو يحتج بفعل الصحابة الذين فعلوا مثل هذا من وجه نادر من أجل ترك هذا الفضل العظيم. هذا الحديث عام مخصوص بأحاديث أخرى في استثناء الحيعلة، وهو أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يستثنى الصلاة خير من النوم؟ لعدم ورود الدليل، ولهذا قول الحنابلة في كتب المذهب فإذا قال الصلاة خير من النوم قيل صدقت وبررت، لا دليل عليه. وهذا اختيار شيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله ورحمه، فيختصر الرحمة بالأموات. بهذا يكون انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله في باب الأذان، وهي أربعة أحاديث. بقي أن نأخذ الصفات التي ورد بها التأذين، قد جمعها الشيخ ناصر رحمه الله في ثمر المستطاب، وطبع في كتاب مستقل في أحكام الأذان والإقامة، ذكر ثلاث صفات ثابتة عن الأذان. النوع الأول منها قال رحمه الله تعالى 19 كلمة، 19 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بهما صوته مرتين، هذه مسألة الترجيع، ثم يرفع صوته فيعود ويقول وهو الترجيع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه طبعا رقم حتى الشيخ إذا عندكم الكتاب تجدونه تجدون الألفاظ هذه. النوع الثاني ألفاظ ألفاظه 17 لفظا وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربعا، وهذا جاء في صحيح مسلم كما هو معلوم إن كان بعضهم لهم كلام في هذا الحديث. النوع الثالث ألفاظه 15 وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه على حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. هذه الصفة التي ذكرها أو الصفات الثلاث، الترجيع معناه أن يخفض صوته عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيجعل منها ضعفا. هذا هو الترجيع،
يخفض صوته قبل
نعم يخفض صوته قبل أن يقول الثانية بالرفع صوته. نعم والله أعلم. نعم.